الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب في الفصل الحادي عشر أذكار الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين في السنن الأربعة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وابن ماجه الوحيد من بين أصحاب السنن الذي أخرجه بذكر الزيادة ثلاث مرات، وهو في صحيح مسلم، وفيه تكرار التسبيح في الركوع والسجود تكرارا كثيرا جدا. وفيه حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد يقول في سجوده: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح. ورواه البخاري كذلك في الصحيح. وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وأخرجه أحمد والنسائي، وهو حديث حسن. ونجد التناسب الواضح بين الأذكار ومواضعها، فيقول المصلي سبحان ربي العظيم، لما روى أبو داود عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. أخرجه أبو داود، وحسنه النووي، وضعفه الألباني. وعن حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. العظيم في ذاته وصفاته، فإنه سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، فيشرع للراكع أن ينزه الله سبحانه وتعالى ويصفه بعد تنزيهه بأمرين كماليين كاملين، وهما الربوبية والعظمة، فيجتمع من هذا الذكر التنزيه والتعظيم. والتنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قولي، وبالركوع تعظيم فعلي، فيكون الراكع جامعا بين التعظيمين القولي والفعلي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، رواه مسلم. ولما كان القرآن أشرف الذكر لم يناسب أن يقرأه الإنسان وهو في هذا الانحناء، إنما يقرأ في حال القيام. فدعاء الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات. صحابي الحديث هو حذيفة رضي الله عنه، وقوله سبحان ربي العظيم أي أنزهه وأقدسه عن كل النقائص، قوله 3 مرات أي يقولها 3 مرات. ويستحب أهل العلم ألا ينقص الإنسان في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. ومن أذكار الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وراوي الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وبواب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث باب الدعاء في الركوع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على تبويب البخاري، فقيل الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح، مع أن الحديث واحد أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك رحمه الله. وأما التسبيح فلا خلاف فيه، فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك، فكان عنوان الباب عنده باب الدعاء في الركوع، ولم يقل باب التسبيح والدعاء في الركوع. فالتسبيح لا خلاف فيه، والخلاف في الدعاء في الركوع، فاهتم بذكره. وحجة المخالف أي لما صار إليه البخاري من الدعاء في الركوع، حجة المخالف كمالك رحمه الله وغيره الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وفيه فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، لكنه لا مفهوم له، فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود. من أذكار الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم وهو من رواية عائشة رضي الله عنها. قوله سبوح أي المنزه عن كل عيب، من سبحت الله تعالى أي نزهته. قوله القدوس الطاهر من كل عيب، العظيم في النزاهة عن كل ما يستقبح. قوله والروح قيل هو جبريل عليه السلام، خص بالذكر تفضيلا على سائر الملائكة، كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح. وقيل الروح صنف من الملائكة، كما في قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا. ويحتمل أن يراد به الروح الذي به قوام كل حي، أي رب الملائكة ورب الروح. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي، رواه مسلم والأربعة إلا ابن ماجه. وأما لفظه في هذه الزيادة وما استقلت به قدمي فلم يرويها مسلم ولا الأربعة، وإنما هي عند ابن حبان بلفظها وما استقلت به قدمي. والحديث من رواية علي رضي الله عنه. قوله لك ركعت تأخير الفعل للاختصاص، والركوع هو الميلان والخرور، وقد يذكر ويراد به الصلاة. قوله خشع لك سمعي، المراد بالخشوع من هذه الأشياء هو الانقياد والطاعة، فيكون هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. أما تخصيص السمع والبصر من بين الحواس فلأنهما أعظم الحواس وأكثرها فعلا وأقواها عملا وأمسها حادة، ولأن أكثر الآفات بهما، فإذا خشعتا قلت الوساوس. وأما تخصيص المخ والعظم والعصب من بين سائر أجزاء البدن فلأن ما في أقصى قعر البدن المخ ثم العظم ثم العصب، لأن المخ يمسكه العظم والعظم يمسكه العصب، وسائر أجزاء البدن مركبة عليها. فإذا حصل الانقياد والطاعة فهذه عمدة بنية الحيوان، وأيضا العصب خزانة الأرواح النفسانية، واللحم والشحم غاد ورائح. فإذا حصل الانقياد والطاعة من هذه فمن الذي يتركب عليهما بطريق الأولى. ومعنى انقياد السمع قبول سماع الحق والإعراض عن سماع الباطل. وأما انقياد البصر فالنظر إلى كل ما ليس فيه حرمة. وأما انقياد المخ والعظم والعصب فانقياد باطنه كانقياد ظاهره، لأن الباطن إذا لم يوافق الظاهرة لا يكون انقياد الظاهر مفيدا معتبرا. وانقياد الباطن عبارة عن تصفيته عن دنس الشرك والنفاق وتزيينه بالإخلاص والعلم والحكمة. قوله وما استقلت به قدمي يعني جميع بدنه، فهو من عطف العام على الخاص. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كما في رواية أحمد وأبي داود والنسائي بإسناد حسن من رواية عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. قوله ذي الجبروت، الجبروت من الجبر وهو القهر، وهو من صفات الله تعالى، ومنه الجابر، ومعناه الذي يقهر العباد على ما أراد من أمر ونهي. قوله الملكوت من الملك، ومعنى ذي الملكوت أي صاحب ملاك كل شيء، وصيغة الفعلوت للمبالغة. قوله والكبرياء أي سبحان ذي الكبرياء أي العظمة والملك، وقيل هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود، ولا يوصف بها أي بالكبرياء إلا الله جل وعلا. فوردت أنواع من الأذكار في الركوع وفي القيام منه وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. في هذا الحديث مشروعية أن يقول المسلم في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه، وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبرياءه وجلاله وعظمته. فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربي العظيم، فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك وعين المبلغ عنه، السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، والحديث فيه مقال كما مر. وقال عن السجود شرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه، وهو قول العبد سبحان ربي الأعلى، فهذا أفضل ما يقال فيه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في السجود بغيره، حيث قال اجعلوها في سجودكم. وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه، فذكر علو ربه في حال سقوطه، وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه، ونزه ربه عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. والمراد بقولها رضي الله عنها يتأول القرآن أي يتأول قول الله عز وجل في سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وروى مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وقوله سبوح قدوس اسمان لله دالان على تعظيم الله وتنزيهه سبحانه عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب، وعن أن يشبهه أحد من خلقه في شيء من خصائصه ونعوت كماله. وقوله رب الملائكة والروح فيه ذكر ربوبية الله للملائكة عموما، ثم خص بالذكر جبريل عليه السلام الروح الأمين لكونه أفضل الملائكة ومقدمهم، وهو الذي كان ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد سمي جبريل عليه السلام روحا لأنه كان ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب. وروى أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. وقوله سبحان ذي الجبروت والملكوت أي تنزه وتقدس، والجبروت والملكوت فعلوت من الجبر والملك كالرحموت والرغبوت والرهبوت، فعلوت من الرحمة والرغبة والرهبة. والعرب تقول رهبوت خير من رحموت، أي أن ترهب خير من أن ترحم. فالجبروت والملكوت يتضمن من معاني أسماء الله وصفاته ما دل عليه معنى الملك الجبار. قال الله تعالى في آخر سورة ياسين فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقوله والكبرياء والعظمة، أي وذي الكبرياء والعظمة، وهما وصفان متقاربان خاصان بالله تعالى لا يستحقهما أحد سواه، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فجعل العظمة بمنزلة الإزار والكبرياء بمنزلة الرداء، إشارة إلى اختصاص الرب سبحانه بهما وتنزيهه سبحانه عن الشريك في شيء من ذلك. وروى مسلم في صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. قوله اللهم لك ركعت، تأخير الفعل يدل على الاختصاص، أي لك ركوعي لا لسواك. وقوله وبك آمنت، أقررت وصدقت وأذعنت. وقوله ولك أسلمت، أي انقدت وأطعت. وقوله خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، أي أن هذه الأشياء مني كلها خضعت لك وذلت بين يديك وانكسرت لجنابك وعلو مقامك. وقوله إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، فالسمع هنا سمع إجابة. وقوله اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وقوله سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، فيه استحضار العبد لعظمة الله جل وعلا وكمال خلقه للإنسان في أكمل صورة وأحسن تقويم. فتبارك الله أحسن الخالقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.